بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدينا الكرام، النهارده في الحقيقه موضوعاتنا كتير، عاوزين نتكلم في البدايه عن بعض النقاط اللي تركناها في الحلقه الماضيه، وعاوزين ايضا نعلق على الاحداث التي دارت في هذا الاسبوع على هذا الخطاب اللي تقدم به الدكتور عصام شرف، وعاوزين نتكلم عن الموضوع الاهم في هذه الحلقه الا وهو العداء للساميه. احنا في الحلقه الماضيه تكلمنا عن صوره المراه في التشريعات اليهوديه، وقفنا مع القوامه، مع تعدد الزوجات، مع الزواج، مع الطلاق، ووقفنا عند نقطة مهمة جدا ألا وهو موضوع الميراث. أستاذنا الدكتور أراد أن هو يوضح بعض المعالم في هذا الباب في هذه الحلقة. منور دكتور،
الله يبارك فيك.
يعني سريعا جدا هسأل حضرتك وأقول ما هي القاعدة الشرعية في نظام المواريث بشكل عام عند اليهود.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
التشريعات اليهودية أقرت ما كان سائدا من قبل في مجتمعات الشرق، المنطقة التي كان يعيش فيها بنو إسرائيل، أقرت ما كان سائدا وهو حرمان البنت من الميراث. كان الميراث كله يذهب إلى الأبناء الذكور، لكن حادثة حدثت أنا ذكرتها من قبل في عهد موسى عليه السلام، أن رجلا مات وليس له أبناء لكن له بنات، فذهبنا إلى موسى وقلنا له إن أبانا مات ولم يترك ذكورا، فاجعل لنا نصيبا من ميراثه. فدعا الرب فاستجاب له بأن يكون البنات هن الورثة في حالة عدم وجود بنين. لكن الجديد في الشريعة أو في التشريعات اليهودية الذي لم يكن موجودا من قبل ولا موجود في أي ديانة أخرى، هو أن الابن البكر له نصيبين.
الابن البكر
له نصيبين، يعني يأخذ سهمين، وبعد كده يعني كمان في تمييز ما بين الابن البكر والابن التالي ليه،
الابن التاني
او الثالث، يعني الى اخره، يعني الاول يميز عن اخوانه الذكور، ثم لا ترث الاناث في حاله وجود ابناء ذكور، ولكن يلزم الابناء الذكور في حاله الميراث ان يقوموا بالانفاق على اخواتهم من ميراث أبيهن. النفقة تشمل المأكل والملبس لغاية ما يوصلوا سن الجواز، بعد كده ما لهمش أي حاجة تاني بالنسبة للميراث.
هذا هو الموضوع بشكل عام.
ده الموضوع بشكل عام.
طيب احنا عاوزين نقف مع موقف التشريعات اليهودية المبدئي من ميراث المرأة.
ميراث المرأة في اليهودية أنا قلت لا ترث إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان المتوفى ليس له أبناء ذكور فترث المرأة، لكن المرأة لا ترث من زوجها ولا ترث من ابنها ولا ترث من أخيها ولا ترث من أبيها إلا في حالة واحدة كما قلت، وهي حالة عدم وجود بني. بينما العكس هو أن الرجل يرث من أمه ويرث من زوجته ويرث من أبيه من أمه، إذن الرجل يرث من المرأة والمرأة لا ترث من الرجل على الإطلاق إلا في حالة واحدة كما قلت، وهي عدم وجود أبناء ذكور. طيب إذا مات الرجل وترك الزوجة والأبناء، الأبناء ملزمون بالنفقة على الأم،
ملزمون
طالما لم تخرج من البيت،
تمام،
فإذا خرجت فلا نفقة لها، والنفقة كما قلت وأكرر المأكل والملبس والمشرب، يعني عايشه زي اي احد في البيت، بتاكل وتشرب وتلبس وتنام وكده، اكثر من كده ليس لها حق شراء شيء او لها خصوصيه ماليه على الاطلاق. حتى حتى ان توريث البنت في عدم وجود ابن، ومن الحالة الوحيدة اللي بترث فيها البنت هي عدم وجود اخوة ذكور، مشروط بان تتزوج من نفس القبيلة. يعني هي المسألة كلها ايه؟ من اول ما دخل يوشع بن نون فلسطين،
نعم،
واحتل الارض، قسم الارض المحتلة الى على اسباط بني اسرائيل، فاصبح هنا بيحرصوا على الزواج من نفس القبيلة. ليه؟ لان هو خصص الارض الفلانية، الجزء الفلاني، مدن كذا وكذا وكذا لسبط فلان، مدن كذا وكذا لسبط فلان. لو حصل تزاوج ما بين صفتين يا استاذ احمد، ايه اللي هيحصل؟ انها تنتقل الملكية من صفت الى صفت، هيزيد نصيبه، وده مش عايزينه. اذا ميراث المرأة من ابيها في حالة عدم وجود بنين مشروط بزواجها من نفس القبيلة. ليه؟ علشان ما يختلش ميزان توزيع الثروات داخل الاسباط الاثنين، لان توزع او وزعت مش بالعدل، هي وزعت بناء على مكانة كل سبط من الاسباط داخل بني اسرائيل. كما قلت اشترط الفقهاء الانفاق على الام، ان يقوم الابناء بالانفاق على البنات او الام الى البنات، الام الى ان تخرج من البيت او تتزوج اذا تزوجت او ماتت، والبنات حتى يتزوج.
تمام. طيب لماذا تتخذ التشريعات اليهودية هذا الموقف الخاص تجاه يعني موضوع توريث المرأة؟
هو دخل في إطار التمييز اللي ذكرناه في الأول،
في إطار التمييز.
لا ده كمان في حاجة يمكن ما ذكرتهاش، وهي إن النفقة مخصص لها مبلغ معين
كمان محدد.
هو إيه؟ لا هو إيه؟ العشر وليس من كل التركة،
نعم،
ولكن العشر من العقارات، يعني العشر من العقارات هو اللي ينفق منه على النساء. أما الأموال السائلة فلا ينفق منها. أما المنقولات الأخرى، الذهب لو في ذهب ترك المتوفى لا ينفق منه. يعني عشر العقارات فقط هو الذي يخصص للإنفاق على المرأة، وبعد كده ما لهاش أي حقوق أخرى. اللي احنا النهاردة بتطلع واحدة زي سين أو صاد من الكاتبات الشهيرات في مصر الآن تقول لك الميراث المرأة في الإسلام فيه ظلم.
نعم،
ميراث المرأة في ظلم.
ما هو ده كان سؤال حضرتك الآن، عاوز أشوف أثر هذا كله على العقلية الغربية تحديدا، وبعض العقليات الإسلامية على مهاجمة القوانين التي يعني فيها يعني وضع معين لميراث المرأة في الإسلام.
هو كل ما جاء الآن في مصر،
نعم،
وفي العالم العربي والإسلامي من طلبات للمرأة، من هجوم على وضع المرأة، إنما جاء بناء على وضع المرأة في الغرب في المسيحية واليهودية.
تمام.
وليس وضع المرأة في الإسلام.
نعم.
يعني هذا في الغرب المرأة ثارت على الظلم. نعم هذا ظلم. الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي بالنسبة لميراث المرأة اللي ذكرناه ده ظلم للمرأة.
نعم.
ده ظلم للمرأة. فلما ثارت المرأة في الغرب على هذا الظلم، فاحنا بقى نقلوا هذه الثورة
بالتبعية.
طب ده هناك ما بتاخدش خالص. فعشان كده كان ايه يعني احنا زي ما قلت القاعدة بتقول كل فعل رد فعل مساوي له في الاتجاه، مساوي له في المقدار ومرد له في الاتجاه. فهي ما بتلش خالص، عايزة تارس مساوية للرجل. تمام. يعني العكس ما كانت عليه تماما، لكن احنا لا. ده انا يعني استمعت مرة انا اذكر يعني وضع الميراث المرأة في الإسلام مش في كل الحالات، مش في كل الحالات المرأة بتارث نصف الرجل. يعني في حلقة حقيقة كان الأستاذ الفاضل الدكتور محمد داوود يعني جاب إحصائية، وجدنا إن عدد المرات التي تارث فيها المرأة أكثر من الرجل كتير جدا، أكثر من الرجل حوشها 8 مرات أو تقريبا.
نعم.
تارث فيها المرأة أكثر من الرجل.
نعم.
وخمس مرات مساوية، وأربع مرات الرجل أكثر من المرأة اللي هي ضعف المرأة،
وفي كل مرة لها حكمة.
مش قاعدة عامة عندنا للذكر متحظ الأنثيين.
نعم.
لا ده في مرات المرأة بترس أكثر. وبعدين احنا لازم ناخد الباكج أو الصفقة على بعضها، هي بتاخد النص ليه؟ لأنها غير ملزمة بالإنفاق. إنما تيجي النهاردة في أوروبا تقول لي لا المرأة ملزمة بالإنفاق، يبقى لازم تاخد زي الراجل.
نعم.
في الميراث. فيا أخواتنا ربنا يهديكم ويرضى عليكم وعلينا وتفهموا يعني امور دينكم. انتوا مش مطالبين بالافراط، تقولي ما انتوا بتدفعونا. لا، من حقك تقولي ما تدفعش.
نعم،
انت بتدفعي عن طيب خاطر وعن رضا وعن حب للحياه الزوجيه وللبيت انما ليس من حق الرجل ان يجبر المراه في الاسلام على الانفاق في البيت حتى ولو كانت اغنى منه. اذا طيب يبقى كفايه عليك النص، لان هو ملزم بالانفاق عليكي كزوجه كاخت كام. انا ملزم بالانفاق على كل دول، على امي في حاله وفاه ابي،
نعم،
على اختي ان لم يكن لها عائل، على بنتي، على زوجتي. طب انت يا وارثه يا امراه لست ملزمة بالإنفاق على أي حد.
صحيح.
يبقى مين الكسبان؟
صحيح.
أنت بتاخد النص، مش في كل الحالات كمان.
نعم.
صافي. صافي. من غير إنفاق. لا، أنا باخد ضافت في بعض الحالات وملزم بالإنفاق في حالات كثيرة. إذن وضع الميراث في المرأة وضع منصف للغاية، ويعني وأي عائد بعملية حسابية.
نعم.
يعني أي واحد بيدفع في الحسابات يحسبها. أنا ورثت ضعف اختي، طيب انا ملزم بايه وهي ملزمه بايه، وفي الاخر قول لي مين الكسبان.
احنا في كل الحالات اصلا دكتور احنا بلنا في الحلقات الماضيه بان المراه في الشريعه اليهوديه هي مهانه حقا يعني.
نعم.
لكن هطلب من حضرتك بعد مدار حلقتين وتكلمنا فيهم عن القوامه والزواج والميراث وغير ذلك من الامور،
نعم،
تديني ملخص لهذا الكلام.
انا ملخص للكلام في اليهوديه،
في موقف المرأة عند اليهود،
موقف المرأة عند اليهود في الزواج زي ما قلنا. طبعا في يعني كلام طيب جدا عن الزواج وحاجة مشروعة، بل ذم الفقهاء اليهود، ذموا العازب واعتبروه بيطفئ نور الإلهي. لكن جينا في الطلاق وجدنا إن ليس له ضوابط، تطلق المرأة على أسفل الأسباب.
نعم.
كما قال الفقهاء، حتى لو كثر الطبقة أو وجد واحدة أجمل منها ليس لها حقوق معينة. إذا طلقت لها حق الزواج مرة واحدة، بعدها لا تتزوج مرة أخرى، وليس لها الحق في الرجوع إلى زوجها الأول، ليس لها نفقة تخرج من بيت الزوجية، بل يرثها إذا ماتت كربت عيلة وماتت وأخو الزوج موجود، يرثها كإنسانة ويتزوجها يعني كميراث وورثه عن أخيه. هذا بالنسبة للطلاق. بالنسبة للتعدد، زي ما قلنا التعدد موجود في اليهودية بدون شروط، بدون عدد معين، لكن تم تحريمه في الغرب في القرن العاشر الميلادي، وما زال حتى الآن في إسرائيل اليهود الغربيين لا يطبقون التعدد، بينما اليهود الشرقيين يطبقونه ولهم محاكم أحوال شخصية خاصة. ثم الميراث، وقد تكلمنا الميراث للولد البكر ضعف الولد الآخر، وإذا كان هناك أو الأبناء وبنات، الأبناء يرثون والبنات لا يرثن، وليس لهن حق سوى النفقة حتى بلوغ سن الزواج. الرجل يرث من زوجته والزوجة لا ترث من زوجها، الأم تورث ابنها ولا ترث من ابنها، الأخت تورث أخاها ولا ترث من أخيها.
هذه كانت محطة معنا مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج. تعالوا أيضا لنعلق على حدث مرة عنا في الأسبوع الماضي في موقف الدكتور عصام شرف لما قال هذه الكلمة، وصلنا الدكتور مع القناة التركية عندما قال بأن بنود معاهدة كامب ديفيد ليست مقدسة ويمكن تغيير بنودها في أي وقت باتفاق الطرفين. بداية عاوز أعرف تعليق حضرتك على كلام الدكتور عصام شرف.
هو التعليق مش على كلام الدكتور عصام شرف بقدر ما التعليق على موقف إسرائيل.
ما ده
معنى استدعت السفير المصري لطلب منه توضيح لتصريحات دكتور عصام شرف.
لا انا عاوز في البدايه اصلا دكتور التعليق على كلام الدكتور عصام شرف اولا.
يعني كلام الدكتور عصام شرف لا يخرج عن نص هذه الاتفاقيه.
نعم.
لا يخرج عن نص هذه الاتفاقيه، وفيها الفقره الرابعه من الماده الرابعه تقول يتم بناء على طلب احد الطرفين يعني مصر او اسرائيل،
نعم،
اعاده النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
يعني هذا منصرف المعاهدة.
أنا بقول لك الفقرة الرابعة من المادة الرابعة.
نعم.
منصوص عليه. فهو رجل لما ما هو المقدس؟ المقدس الذي لا يعد. يعني بقول كتاب الكتاب المقدس عندهم ما يقدرش يجي النهاردة واحد حاكم إسرائيلي يعد في الكتاب المقدس. خلاص عند القرآن مقدس ما يقدرش أي عالم من العلماء يجي النهاردة يلعب في النص المقدس تمام أو يعد فيه لمصلحة الشعب زي ما بيطلبوا دلوقتي بتعديل قوانين الميراث والحدود ووو إرضاء للإيه للليبراليين تمام. لا النص المقدس لا لعبة فيه ما تجيش عنده ما فيش تغيير ما فيش تعديل خلاص. لكن الاتفاقية بنصها خلاص بتقول اللي فيه تعديل فهي ليست مقدسة فهي ليست مقدسة.
طيب إذا لماذا استثارت إسرائيل عندما تكلم الدكتور عصام شرف بهذا الكلام واستدعت السفير المصري هناك؟
لأن هذا الكلام يا أستاذ أحمد يأتي في سياق ظروف معينة. يعني كلام الدكتور عصام شرف من شأنه أن يؤيد الاتجاه السائد الآن بين أفراد الشعب المصري لتعديل الاتفاقية والبعض الذي يطالب بإلغائها. وإن كنا قد تكلمنا من يعني تكلمت مع الأستاذ مولنا قبل كده في الحلقة وقلت أن الإلغاء يعني معناه إعلان الحرب. أنت عامل اتفاقية سلام مع دولة تيجي تلغيها المقابل ليها إيه؟
تعديل. لا. أنا بقول تعديل.
لا أنا بتكلم عن الناس اللي بتطالب بإلغاء.
لا أنا بتكلم
التعديل شرعي بنص الوثيقة معاهدة السلام كما ذكرت.
نعم.
التعديل. لكن الإلغاء الناس أنا بقول الناس اللي بتطالب بإلغاء
يبقى حرب.
أولا ده مش وقته تمام لأنك ربما غير مستعد على الإطلاق لا جبهة داخلية ولا والجيش مشغول دلوقتي بينظم المرور. الجيش بينظم المرور مش فاضي أو يعني تركيزه في أكثر من مكان. فليس من في هذا الوقت نطالب بإلغائها. وإلغائها معناها إعلان الحرب لكن فيها شروط مجحفة من حق يعدلها من حق حتى لو ما فيش نص أعيد طرحها على البرلمان ونطالب بتعديلها وليس بإلغائها. فالنص اللي مش عاجبنا اللي هي الترتيبات الأمنية أصلا هي ما فيهاش إجبار ليك على الطب. هو بيقول لك إن إيه العلاقات الطبيعية.
نعم.
هل حدد لك إيه العلاقات الطبيعية؟ في علاقات تجارية ثقافية. طب إحنا أساتذة الجامعة رفضنا إن إحنا نعمل علاقات ثقافية. هل اتفاقية السلام تجبر أساتذة الجامعة أو الكتاب أو المثقفين أو الفنانين على إقامة علاقات مع إسرائيل؟ ما تجبرهمش إنما بتمنعهمش.
نعم.
لذلك شوف الاتفاقية من الثمانينات لغاية النهاردة مين اللي راح إسرائيل؟ أديب واحد أو كاتب واحد أستاذ علي سالم وقوبل باستهجان من جميع الأدباء في مصر. مين فنان أو فنانة أو رقاص أو راقصة راحوا يعني الشعب نفسه رافض يا أستاذ أحمد التطبيع. إذن اتفاقية بتقول في تطبيع لكن إحنا مش هننفذ. في حد يقدر يجبرني على التطبيع؟ مفيش. بتقول في تجارة بين الطرفين طب أنا مش هتاجر خلاص مفيش حاجة تجبرني فسيبها البنود. البنود تقول شيء بس أنا مش هننفذ لأن مفيش حاجة تلزمني. إنما الترتيبات الأمنية بالذات هي اللي فيها نص إن لا يجوز تعديلها إلا بمفاوضات واتفاق الطرفين. وده اللي قاله الدكتور عصام شرف. وده أما بقى عدم التطبيع فدي مش مهمة عصام شرف دي مهمة الشعب المصري الشرفاء من الشعب المصري.
نعم. طيب أستاذ الدكتور لو سألت حضرتك بعد هذا الكلام وقلت بين قوسين مستقبل هذه الاتفاقيات بعد أحداث السفارة الإسرائيلية في مصر وبعد كلام عصام شرف وبعد هذا الاستنفار الشعبي
هو مش بعد الأحداث. أحداث السفارة أنا لا أكررها.
نعم.
معلش لأن دي غوغائية وفيها تصرفات همجية تتنافى مع القانون الدولي حتى يا أخي مع الإسلام.
نعم.
ده معاهد في اتفاقية لابد إذا أردت أن تاخد اتفاقية إن أنت تخبرهم أنا هلغي الاتفاقية. أنا مش مرة واحدة كده أعتدي على السفارة وإذا كان فيها ناس أعتدي عليهم.
طيب بمناسبة هذا الكلام أستاذ الدكتور حضرتك يعني مطلع على كتاب اللي فيه نص هذه المعاهدة. نعم. هل ترى بأن هذه المعاهدة لم تخترق بعد؟
هذه المعاهدة لم تخترق من قبل مصر.
نعم.
ليه؟ لأن إحنا ناس محترمين. ناس عندنا حتى في الحقيقة يقول لك ده كلمة ده أنا ملتزم ده كلمة شرف.
يعني هل المجتمع الدولي يقبل هذه اللغة الآن؟
يقبل هذه لا ده يفرض هذه اللغة عليك إنما لا يستطيع أن يفرضها على إسرائيل بدليل إن في نصوص عندي أنا سجلتها سريعا كده يقول إن يقرر الطرفان المادة 2 من معاهدة السلام يقرر الطرفان بأن هذه الحدود اللي هي الحدود الدائمة الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر. مين اللي خرق هذا؟ احنا اعتدينا على الحدود الإسرائيلية؟
لا طبعا.
مين اللي اعتدى وقتل الجنود؟
لا.
وده مش اول خرق لإسرائيل. إسرائيل اخترقت الحدود المصرية الدولية اكثر من مرة. في مادة تانية وتشوف مين اللي بيخترقها. يتعهد كل المادة ثلاثة الفقرة الثانية، يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية وأفعال العنف أو التهديد بها من إيه، من كل أراضي أو من داخل أراضي. طب إحنا لغاية النهاردة مسكنا كم جاسوس إسرائيلي في مصر
بعد الثورة؟ كثير.
لا مش بعد الثورة، من أيام الاتفاقية. من أيام الاتفاقية سأل عزام، عزام
كثير كثير،
والمصري والإسرائيلي واللي هرب واللي قبضنا عليه الأردني اللي تعبه. دي آخر حاجة لسه بعد الثورة حالتين ثلاثة خلاص. يبقى مين اللي قام بأعمال عدوانية واخترق الاتفاقية؟ تذكر لي إسرائيل جاسوس مصري واحد مسكته من معاهدة السلام لغاية النهاردة. يبقى هي اللي اخترقت، سواء اخترقت الحدود أو اخترقت الأمن المصري الداخلي.
نعم.
يبقى هي اللي أخلت. طيب يبقى هنا لا تيجي، يبقى هنا هدد بقى بإلغاء الاتفاقية، أهدد بإلغائها إذا لم تحترم إسرائيل بنود الاتفاقية. أديها إنذار، أنت اخترقتي البند كذا، المادة كذا، البند كذا، المادة كذا، ده إنذار. بعد كده أنا من جانب واحد هلغي الاتفاقية.
إحنا شبهنا إنذار دكتور؟
لا ما بعدناش ولا إنذار، لأن الكلام كله كان على إيه، هوى النظام السابق.
طيب
هو ده يا أستاذ أحمد،
ده يخليني أسأل حضرتك هذا السؤال المهم. ألا ترى يعني إن إحنا كحكومة إلى هذه اللحظة لا نستطيع حتى استغلال الطرق الدبلوماسية أو القانون الدولي بالصورة التي تستطيع إسرائيل من خلالها تحقيق أكبر المكاسب؟
نستطيع، نستطيع أن نفعل كل شيء. ومعنى دلوقتي أولا شرعية قانونية، ومعنى شرعية جماهيرية.
نعم
جماهيرية. إحنا الله إحنا مش بنقول قلنا الشعب يريد تغيير النظام أو إسقاط النظام. طيب أسقطنا النظام، نسقط كل التنازلات التي قدمها النظام لإسرائيل. ده جزء احنا فاكرين اسقاط النظام ايه، شيلنا حسني مبارك وشيلنا مش عارف جمال واحمد عزوي. الله، طب ما شلناش الافعال بتاعتهم لسه، لابد ان تمحى هذه الافعال، لابد ازالة اثار عدوان 30 سنة او اكثر على الشعب المصري، على كرامة الشعب المصري.
الواحد بيعجب بسنة دكتور من اجل كلمة اقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وهم أسالوا الدماء على الحدود وما تحرك في
نفسه. ليش ما تحركش؟ ذاك أنا يعني إحنا الوقت شغالين نفسنا بمصالح فئوية وكل واحد ورين النهاردة. طب فين يعني حتى يعني خلي بالك المصطب ده مش مصطب اللي طلعوا على الصفار.
نعم نعم.
ده مصطب شباب الثورة من بدايتها. إحنا مش عايزين نعمل العمل والهجوم على الصفار أبطال، لا الأبطال اللي قاموا بالثورة وهم طالبوا بالحاجات دي كلها. أول حاجة وقف الغاز والغاء الاتفاقية. نعم قلنا الغاء مش هيجي مرة واحدة كده، لكن تعديل الاتفاقية، وقف تصدير الغاز بالطريقة المهينة اللي احنا بنصدره اللي فيها يعني اهدار لثروات الدولة والشعب. اذا هذا مصدر ثوري، واعتقد لابد ان احنا نسمع فيه كلمة الحكومة وكلمة المجلس العسكري قريب جدا، قريب جدا جدا، زي ما بتطالب بمحاكمات. وبدأنا نشوف فعلا خطوات، احنا لغايه النهارده ما شفناش اي خطوه فيما يتعلق ب احنا بنحاكم اللي صدروا الغاز انهم ما عدلناش.
لكن باستقراء حضرتك للواقع، حضرتك شايف ايه في الفتره القادمه بمناسبه هذا الامر؟
انت معاك الحق، بقول لك الحق القانوني والحق الجماهيري، معاك دعم جماهيري ومعاك دعم قانوني.
طيب احنا معانا بقالنا 30 سنه معانا حق، احنا بنتكلم عن هذه اللحظه.
ما طالبتش بيه.
نعم
ما انت ما طالبتش بيه، انت معاك الحق بس ما طالبتش بيه. طب احنا طالبنا بيه دلوقتي. أنا عايز أعرف دلوقتي ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة الموقرة من أجل تعديل معاهدة السلام، من أجل رفع سعر الغاز. أنا عايز يعني يترد علينا هذا في الصحف في وسائل الإعلام دلوقتي في اتصال هاتفي، ما هي الخطوات الرسمية التي قامت بها الخارجية المصرية من أجل تعديل بنود معاهدة السلام، وما هي الإجراءات التي اتخذت من أجل رفع سعر الغاز؟ وفي أي وقت أنا عايز ألغي التصدير ألغيه طالما فيه حد البلد.
بالمناسبة أستاذ دكتور، يا دكتور عصام شرف من أول ما تولى هذا المنصب، منصب رئيس الوزراء المصري، اتهموه بأنه معادل السامية. وموضوع السامية والمعاداة يعني لهذا المسمى هو موضوع أيضا حلقتنا هذا اليوم. عاوز أعرف في البداية علشان خاطر أكون الأمر أمامي متضح، ما هي السامية؟
السامية نقولها قبل اللاسامية.
نعم.
الاسلاميه هي الانتماء الى نسب سام ابن نوح عليه السلام.
نعم.
خلاص. يبقى اللاسميه هي ايه؟ هي العداء لكل واحد من نسل نوح عليه السلام.
انتهى باختصار.
اسلاميه. طيب انا وانت ايه؟ احنا مش من نسل نوح؟ بنص لا. التوراة. وسيبك من نص التوراة.
نعم.
خلاص. علماء الابناس الانثروبولوجي وغيره قالوا ان احنا من نسل نوح العرب. خلاص. طب اذا اي واحد معادي لي انا دلوقتي كجلاء معادي لك احمر غالي هو معادي للسامي. اسرائيل معادية للسامي.
يعني اقدر اقول انا سامي؟
ده انا مش عايزين نقول سامي. سامي سامي غير سامي. سامي يعني عالي او مرتفع. سامي يا النسب نسبة الى سامي. انت سامي وانا سامي. بل اكثر سامية من نتنياهو من باراك ومن لبني والى اخره. ليه؟ لان احنا
احتفظنا بهويتنا
احتفظنا الى حد كبير.
نعم.
بالايه؟ بالاصل السامي. اما اليهود والاسرائيليين بالذات من 70 ميلاديه لغايه النهارده اتحدى لو في واحد ينتمي الى عنصر السامي من بين الذين اقاموا اسرائيل.
يعني حضرتك في البدايه عاوز تقول كيف يقال بان العرب يعادون الساميه هم اصل الساميه؟ بل ولو كانت الساميه انتماء فنحن اولى بها من سكان اسرائيل.
نعم. وهنجيله تشوف المغالطات ان شاء الله الموجوده في هذا المصطلح.
طيب امتى ظهر هذا المصطلح؟
المصطلح ده جه على لسان واحد الماني سنه 1879 اسمه ويلهام مار سنه 1879. دي الوصفة زي ما بقول لك. شوف احنا بنستورد مصطلحات ونقبل تطبيقها علينا كمان.
نعم.
ده الالماني دوت استخدم المصطلح ده سنه 1879 لوصف التيار المعادي لليهود في اوروبا. هو صح التيار المعادي لليهود في اوروبا. ما كانش فيه تيار معادي للعرب في اوروبا.
نعم.
تمام.
نعم.
تيار معادي لليهود كما يقال سامي. خلاص ماشي براس العهد القديم. يعني مش هنناقش دلوقتي هم ساميين ولا لا.
نعم. نعم.
انما الغرب كله مقتنع بانهم ساميين. خلاص. طيب التيار المعادي ليهم وهم ساميين يبقى ايه؟ لا سامية او عداء للسامية. طب احنا من السؤال هنا؟ احنا من
ده ونشأة الفكر السامي في الفكر اليهودي؟
نشأة العداء للسامية
ده بداية نشأة العداء نفسه.
1800 استخدام المصطلح اللي هو انتي سيميتيزم.
تمام.
العداء للسامية استخدم للدلالة على العداء الاوروبي لليهود. يبقى ما تنفعش النهاردة تيجي تقول تتهمني انا او اتهمك انت او اتهم حماس او غيره اقول دول او يعني اي واحد من العرب واقول ده معادي للساميه. ليه؟ لان المصطلح اصلا ما توضحش لينا احنا. ما توضحش لينا احنا. ده توضع لوصف تيار معين حاله معينه في اوروبا. طب ايه علاقته بينا؟ لا ينطبق عليها. بالعكس ده اللي بيحصل النهارده من امريكا ضدنا هو عداء للساميه. اللي بيحصل من امريكا ضدنا
نعم
ضد العرب النهارده ضد الفلسطينيين هو عداء للسامية. فإحنا لازم نعرف المفهوم. يبقى السامية الانتماء إلى نسل نوح سام ابن نوح. العداء للسامية أي العداء لنسل سام ابن نوح.
نعم.
طيب أنا من وإنت والعرب كلنا من نسل سام ابن نوح. يبقى المصطلح لو أطلق على اليهود فقط أن هم ساميين خطأ خطأ خطأ.
طيب إحنا عاوزين نوضح هذا الأمر من خلال هذا السؤال. هل هذا المصطلح يتفق مع معطيات التاريخ وعلم الأجناس؟
تماما. يختلف تماما.
يختلف تماما.
يختلف. أولا المصطلح يحدد الساميين في اليهود وحدهم.
نعم. تمام؟
بناء على قصص التوراة.
جميل.
طيب ما هي التوراة تديني أجناس أخرى سامية غير اليهود؟ زي يعني عندك في سفر التكوين من الساميين جاثر وماش وشالح وعابر وفالق ويقطان وشالف وحضرموت ويارح وغيرهم.
دي كلها أجناس.
كل دي أولاد سام.
أولاد سام.
يبقى ساميين ولا لا؟ اشمعنى أخذنا منهم عابر وقلنا جابوا العبريين وهو بس اللسان. إذا المصطلح هنا في خطأ أو في مغالطة تاريخية لا تتفق مع التوراة نفسها.
الكتاب المقدس عندهم.
إذا قصرت المصطلح على اليهود فقط فهو يخالف نص التوراة. طيب المصطلح أيضا بيخرج العرب من دائرة الساميين، وإلا لو بدخلنا فيهم كان أوروبا النهاردة تسمي اللي بيحصل من إسرائيل ضد الفلسطينيين عداء للسامية.
نعم
بخرجنا احنا، وده أيضا يتعارض مع نص التوراة. ليه؟ لأن إسماعيل ابن مين؟
ابن سيدنا إبراهيم.
ابن سيدنا إبراهيم.
نعم.
وإسماعيل أخو إسحاق.
نعم.
طيب السامية إزاي خدها إسحاق لوحده وما خدهاش إسماعيل؟ مش الاثنين أب واحد؟
نعم.
ها؟ طيب التوراة بتقول إن إسماعيل بتعترف بإن إسماعيل هو ابن إبراهيم. إذن إخراج العرب في مغالطة تاريخية وفي تناقض مع الإيه؟ مع التوراة نفسها. الغريب لما بيوجهوا التهم بتاع عداء السامية للعرب كأن العرب معادي لنفسه. أنا سامي وديك تقول أنت معادي للسامية يبقى أنا معادي لنفسي. إزاي؟ طبعا الغرب ما يفهمش. الغرب عنده يعني دعاية واحدة، عنده أبواق دعاية واحدة، بيسمع من طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي أو اليهودي، ولا يسمع من الطرف العرب. إذن فهو لا يعرف. أنا مرة كنت بدي محاضرة في إنجلترا وبتكلم عن الموضوع ده إبراهيم فوقف واحد طالب من اللي بيسمعه أظن كان من كوريا تقريبا، قال لي مين إبراهيم ومينه؟ العالم كله ما يعرفش. فتيجي انت تقول اليهود ساميين وكذا خلاص لزق في دماغه، انما عشان يعرف ان احنا ايضا ساميين وان ما يعرفش. اذا العالم لا يعرف. فاحنا مين اللي طب العالم هيجي يسالني؟ لا احنا المقصرين. اليهود اشتغلوا على الوتر ده يعني شوف من 1879 لغايه النهارده شغالين على الوتر الساميه والعداء الساميه
لحد هذه اللحظه.
لغايه النهارده وانا قاعد معاك.
نعم. احنا لسه الدكتور عصام شرف اول ما تولى المنصب قالوا بانه معادل للساميه.
ما انا بقولك بناء على ان ما هنيجي ان شاء الله في حديثنا من هو المعادل. لا انا عايز اقول نقطه معينه. اليهود اللي اخترعوا اليهود الاوروبيين اللي اخترعوا مصطلح اللاساميه او العلاء الساميه ليسوا ساميين.
اليهود انفسهم اوروبيين.
ويلهام مار اخترع المصطلح
الماني تقريبا.
ما هو الماني يهودي.
نعم
تمام. ليش سامية؟ ليه؟ اليهود راحوا أوروبا سنة 70 ميلادية لو تفتكر لما قلنا
بعد طرد الرومان ليهم.
بعد طرد الرومان 70
نعم
ميلادية.
نعم نعم.
من 70 ميلادية في عوامل غيرت في اليهود، عوامل مناخية وجغرافية وعوامل ثقافية وعوامل المصاهرة
الزواج
يعني البيئة.
نعم.
النهاردة لو عشت أنت قعدت في أمريكا ومثلا حفيد التالت ليك يعني بعد 3-4 أجيال هيطلع شكله مختلف عنك.
صحيح.
النهارده الشمس بتخليني اسمر ولا لا؟ طب ما فيش شمس مثلا في امريكا، يبقى الجلد مش هيبقى اسمر باللون اللي موجود عندنا في البيئه العربيه او الصحراويه.
نعم.
الثقافه النهارده المجتمع في اسرائيل اليهودي الفرنسي بيقرا صحف فرنسيه وبيستمع لأغاني فرنسية وبيسمع لأغاني
ثقافة عامة
ثقافة فرنسية.
نعم.
الأمريكي نفس الحكاية.
تمام.
الهولندي نفس الحكاية.
تمام.
إذا ثقافتهم أوروبية. خلاص. المصاهرة دوبت كمان. في ناس كتير من اليهود تنصروا رغبة وفي ناس تنصروا رهبة. ما حصل في أسبانيا
بعد تهودوا ولا تنصروا؟
تنصروا اليهود تنصروا.
اليهود تنصروا.
امال محاكم التفتيش كانت بتعمل ايه؟ اليهود
ده موضوع الهولوكوست وكده ولا
لا؟ لا لا قبل كده. لما سقطت الدوله الاسلاميه في الاندلس.
نعم.
كثير من اليهود في الاندلس نتيجه المذابح اللي اتعملت فيهم من النصارى في الاندلس اعلنوا اسلامهم.
نعم.
اعلنوا
نعم.
النصرانيه.
نعم نعم.
في منهم اللي اعلنها خوفا وفي منهم اللي اعلنها. طب لو اعلنها واعلن ان هو نصراني يبقى هيتجوز ممكن نصرانيه. خلاص. فاختلطوا وحصلت مصاهرة. فاليهودي الأوروبي النهاردة لا ينتمي إلى الجنس السامي على الإطلاق. وهي عملية الجنس السامي أو جنس عملية دخاء الأجناس يا أستاذ أحمد النهاردة المسألة فيها شيء من الخرافة. لا يوجد جنس النهاردة نفي 100%. لا يوجد. ليه؟ ما حصل. المسلمين العرب اللي نشروا الإسلام في الصين وماليزيا والهند وفارس مش تزوجوا من هناك؟
أكيد. نعم.
طب أولادهم بقى تقدر تقول لي دول اتعرف ساميين خلص؟
لا طبعا. لا. في اختلاط.
فدي خرافة ودعوة. نعم. عنصرية.
نعم.
دعوة عنصرية.
ويمكن النقطة دي دكتور يمكن هي اللي بتضع الحد الفاصل في هذا الباب، ان لما الرومان طردوهم وحصل لهم شتات في قلب الارض ودخلوا اوروبا تغيرت الاوضاع العقلية والجسمانية والثقافية بالمصاهرة وبالجانب المناخي وبالنواحي الثقافية. طيب هل يعني هسأل حضرتك اقول هل هذا التعصب لهذا المصطلح يبنى على تعصب ديني ام يبنى على تمييز عرقي؟
التعصب اليهودي،
التعصب لهذا المسمى،
لهذا المسمى مبني على ما هو تمييز عرقي. ما هو الدين جه ايه؟ الدين جه العرق.
نعم الدين دين عرق.
الديانة اليهودية جت لمين؟ او التوراة نزلت على بني اسرائيل، بني اسرائيل ساميين، يبقى ما تقدرش تفصل الاثنين ببعض.
يعني اقدر اقول تمييز ديني وعرقي.
ما هو تمييز ديني وعرقي. نعم. بس هو العرقي قبل الديني، لان السامية، السامية النسب الى نوح قبل وجود توراة، يبقى هو تمييز عرقي اولا ثم ديني ثانيا.
طيب سؤال تاني، هل كل اليهود مقتنعون بهذا الكلام ولا في بعض اليهود يعني لا يقبلوا هذا المسمى او هذا التصنيف؟
لا لا لا، يعني بعض اليهود لا يقبل هذا التصنيف.
بعض اليهود،
بعض اليهود يقبل، بل يعتبره خرافة وان ده تخلف وان ده يعني مخالف للحقيقة. وان لكن النهارده مش مشكله في اليهود يا استاذ، مشكله النهارده في الغرب النصراني، هو بات يعني متعصب لهذا الجنس اكتر من اليهود انفسهم. يعني النهارده اليهودي اللي قاعد بره ده مش متعصب لاسرائيل قد الامريكاني النصراني اللي متعصب لاسرائيل. في يهود كتير وبنسمع عنهم زي تشومسكي وغيره وغيره وغيره، غير متعصب لإسرائيل أو غير متعصب للجنس اليهودي أو غير متعصب للديانة اليهودية. وأنا بقى المصيبة في الدكتوراه كان غير متعصب لا للديانة ولا للجنس ولا 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 الكلام ده كله، لكن ده دول قلة.
يعني حتى أنا أعتقد مما قرأت أيضا عن نعومي تشومسكي العالم المعروف عندهم، قال هذه اللفظة المعروفة: لو لم أكن يهوديا، خطب لحضرتك، لكنت أصبحت معاديا للسامية بدون شك.
ده هم يعني مسألة العداء للسامية. أنا واثق أن النهاردة لو وقف يهودي النهاردة يعارض إسرائيل ربما تلصق بنفس التهمة،
تلصق بنفس التهمة،
تلصق بنفس التهمة،
هو إسرائيل
تحت أي ذريعة من الذراء هيشوفوا له حاجة يقولك لا ده أصله مش يهودي.
نعم. طيب معنا هذا الاتصال.
اتفضل
الأستاذ عمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أحمد؟
يا مرحبا يا فندم، اتفضل.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
اتفضل يا فندم.
حيا الله سيدنا الحبيب في محمد.
الله يبارك فيك يا عمار.
الله يبارك فيك. بالنسبة لفهم الأعداء السامية، هذا هو البادي الحقيقي العنصرية الذي حدث في أمريكا وأوروبا والغرب جميعا. دكتور محمد، هناك سفر يسمى سفر التكوين، حضرتك تنوع عنه كل مرة في ثنايا كلامك. هناك سفر، سفر التكوين في 9:27 يقول سيدنا نوح، وهذا طبعا لا نصدقه، يقول عندنا فاق من الخمر ملعون كنعان عبد عبيد يقول إخواني وقال مبارك الرب إله سام. فأرجو شكرا أن توضح هذه المسألة.
شكرا جدا على اتصالك. وأنا بتعجبني كلمة الأستاذ وعمر لما قال في هذه المسألة ونحن لا نصدقه، لأن بعض الناس بيظن ان انت بتوثق كلامهم بهذه المصطلحات او هذه الاثار موجوده في كتبهم. دكتور يعرض هذا الكلام ليرد على كلامهم من جنس كتبهم. شكرا على اتصالك.
النص دوت القصه دي طب معروفه، ان نوح بعد ما نجي من السفينه هو مع اولاده الثلاثه حام وسام ويافث، دخل حام على ابوه كان سكران و شافوا عورته مكشوفة، فطلع بيقول لأخواته، يعني بص على عورة أبيه، طلع بيقول لأخواته اللي هم مين؟ سام ويافث.
نعم.
فدخلوا بظهرهم كده ومعهم رداء عشان ما يشوفوش عورة أبيهم، وراحوا مغطيينه. فلما فاق من الخبر، لا أنا بقول يعني طبعا ده أكبر دليل على أن هذه الفقرة قد وضعت بعد نوح يعني بزمن طويل، زي ما قال الأخ الحبيب ملعون كنعان.
ملعون
كنعان، عارف كنعان ده يعني الحفيد الرابع لحام، يعني مش ابن حام ده ابن 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 حام.
نعم.
طب هو كان موجود وقتها؟ ما كانش موجود. يبقى اللي كتب الكلام ده ينتمي عصره لايه؟ هل عصر نوح ولا بعد نوح؟ ها؟ بعد ما ظهر كنعان.
نعم.
تمام؟
تمام.
يبقى اذا دي حاجه. الحاجه الثانيه ذنبه ايه بقى الحفيد الرابع؟ طب عايز يلعن؟ ما يلعن حام اللي شاف عوره ابيه. وبعدين هو الغلط غلط مين؟ اللي سكر وبقى فينا زي ما بيقول، ولا الابن اللي دخل ولقى ابوه في هذا الوضع؟
نعم.
فاذا مفيش عيب على اللي سكر، مفيش عيب على اللي وصل الى حاله من اللاوعي، انما العيب على مين؟ على اللي شافه. طب يعاقب؟ لا. ويعاقب بايه؟ انه عبد لاخواته.
نعم.
ده مراد، ده هو المراد، ده بيت القصيد، ان يبقى عبد لسام، عبد لسام اللي في النهايه انتهى لايه؟ لليهود، اي ان الكنعانيين، واخد بالك، او نسل حام عبيد لليهود.
طيب معنا الاستاذ جمال من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ احمد؟
يا مرحبا استاذ جمال،
اسعد الله مساك،
ربنا يبارك فيك ويوسع عليك.
سلامنا للدكتور وقناه الناس والعاملين على قناه الناس
والقناه الرحمه،
قناه الرحمه،
واحنا والناس اخوان. نعم.
سلامنا للاستاذ محمود كثير السلام، الاستاذ محمود حسان،
ربنا يبارك فيك ويوسع عليك.
سلام للدكتور. للدكتور بس سؤالي باختصار شديد.
اتفضل.
طبعا معاداة السامية دي قبلوا عنها اللي هم الناس اللي اغتصبوا ارضنا وانتهكوا ارضنا.
نعم.
وطردونا في 48. معاداة السامية قعدوا الابواق بتاعتهم يهدوا بيها العالم، ووصلت طبعا الابواق دي ان احنا حاولنا او حاولوا يطلع علينا كلام ان احنا معادين للسامية.
نعم.
واحنا اصل السامية.
نعم.
تفضل الدكتور.
تمام.
وشرح، ويا ريت الدكتور يشرح، وتكون حلقاتك يا استاذ احمد وارضه من الاستاذ محمود تكون بالانجليش او باللغه.
نعم.
في العاده وتتكرر وتيجي مقتطفات من كلام الدكتور بالانجليش عشان العالم يعرف ايه هي وايه هم وايه نحن. كويس. المهم انا اقصد اقول باختصار شديد ان الفاتيكان ذات نفسه كان بيعادي للسامية، وطلع اللي هو الباباوات في الفاتيكان تنكروا لمعاداة السامية.
نعم.
وده يعني بنقول عنها اللي هي الصهيونية الحديثة او الصهيونية المسيطرة على الغرب وامريكا. دلوقتي الكونجرس اللي هو مجلس شيوخ مجلس النواب في امريكا مطلعين قرارات، واخرها قرار الفيتو اللي هو بتجريم او بتحريم حق عودة الفلسطينيين.
نعم. نعم.
انت مظبوط امريكي.
تمام.
انت شوف نفسك، انت شوف دلوقتي امريكا بعد بوش واللي حصل لبوش دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه، الصراع دون صراع وجود وليس صراع يعني صراع
حدود.
ديني وليس صراع وجود لينا وليس صراع على فالغرب. نرجو من الامريكان ان يفهموا ويعوا هذا جيدا، ان احنا هذه الارض ارضنا وهذا الدين هو ديننا، ولا يمكن ان نتخلى عن ديننا.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
من ابى ورفض من قبل وشاء من شاء. المهم اللي انا اقصده ان من القرون اللي هي كانت فيها اليهود عايشه في اسبانيا كانوا في ظل حكم عربي سليم او حكم اسلامي، ولكن عندما تخلوا المسلمين عن دينهم حصل اللي حصل.
ربنا يبارك فيك. وانا اقول لك تعظيم سلام لمكالمه حضرتك، كلمه يعني مكالمه جميله جدا وفيها مادة علمية دسمة بصورة مختصرة. شكرا على اتصالك. معنا الأستاذ نهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أستاذ نهلة.
مرحبا بك أستاذ أحمد، وأحيي الله فضيلة الدكتور محمد، أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزاني حتى
يا رب. آمين يا رب العالمين.
لو سمحتم لي بهذا السؤال، بارك الله فيكم.
تفضلي يا فندم.
الدكتور ذكرت لنا أن من يتهمنا بمعاداة السامية هو في الحقيقة يتهمنا بمعاداة أنفسنا.
نعم.
لأننا جميعا من نسل نوح عليه السلام، وذكرت أن العرب جميعا من نسل سام ابن نوح، فهل نأخذ من ذلك أن غير العرب ليسوا من نسل سام ابن نوح وأنهم من نسل حام أو يافث ولدي نوح عليه السلام؟ وأرجو بهذه المناسبة أن تذكر لنا بعض صفات الحاميين والساميين واليافثيين حتى نكون على علم بها، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا جدا على اتصالك. معنا الاستاذ سليمان من المغرب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فندم، اتفضل.
اريد
أريد أن أعرف الفرق.
تفضل
أسمع.
اليهودية والصهيونية.
اليهودية والصهيونية يعني احنا سبق وتكلمنا عليها، لكن ان شاء الله الدكتور هيعرف بصورة مختصرة هذا الأمر بإذن الله. سؤال تاني أستاذ سليمان.
بارك الله عليكم على قناة الرحمة.
شكرا جدا على اتصالك. شكرا يا فندم. طيب انا عاوز حضرتك تعلالي على كلام الأستاذ جمال. أولا
هو كلام الأستاذ جمال بالنسبة للفاتيكان، والفاتيكان دي كانت صفقة في الستينيات ان هم برأوا اليهود من دم المسيح، وطلعت وثيقة بالتعرف في العقيدة المسيحية ان اليهود هم اللي قتلوا المسيح وصلبوه وعذبوه الى اخره. ففي الستينيات اصدر الفاتيكان وثيقة تبرئ اليهود من دم المسيح، دي بداية السقوط للفاتيكان. الفاتيكان يعني تراوحت يعني درجة صهيونية الباباوات، فيه اللي بيبقى صهيوني قوي وفيه اللي يعني انا واثق تماما ان البابا بندكت دوت الحالي ده ان لم يكن يهوديا بداخله فهو صهيوني 100%. انا اذكر كتبت مقال من حوالي من اول ما مسك
هو ده اللي خلينا نسال سؤال استاذ سليمان بعد على طول، هل في فرق بين اليهوديه والصهيونيه؟
احنا طبعا اتكلمنا، احنا قلنا اليهوديه ديانه لها اصل سماوي يتمثل فيما نزل على موسى عليه السلام من الواح، ثم قام الاتباع بتشكيل ديانه حول هذه الاسس تسمى او يطلق عليها الديانه وليست الدين، الديانه اليهوديه. هذه الديانه اليهوديه فيها مبادئ واسس معينه، جم في العصر الحديث استغلوا هذه المبادئ من اجل انشاء حركه تسمى الحركه الصهيونيه تهدف الى اعاده اليهود مره اخرى الى فلسطين. يبقى اذن اليهوديه ديانه لها اساس او اصل سماوي وليس كلها سماوية التي بين ايدينا الان، انما لها اساس سماوي في كتاب التوراة. اما الصهيونية فحركة سياسية حديثة اعتمدت على بعض ما جاء في التوراة لتحقيق اهداف سياسية.
طيب
يعني
باختصار نعم
يلا قلناها بتفصيل على مدى ثلاث حلقات.
نعم طيب بالمناسبة لهذا الكلام أقدر
أقول يعني يرجع على موقع القناة ممكن
طيب
تحت عنوان الصهيونية يرجع على حلقات،
لكن هذا الكلام بصورة مختصرة.
نعم
لكن أيضا بالمناسبة أسأل حضرتك، هل تستطيع الصهيونية العالمية أن تنفصل في أي وقت، مش أقول الآن لكن في أي وقت، عن القومية اليهودية؟
لا أعتقد، لأن هي تبقى خلاص ما فيش وجود ليها.
نعم
هو إيه اللي خلى الصهيونية أي ما مستمر لها دلوقتي؟
يعني أقدر أقول هم يعني وجهين لعملة واحدة،
لو لم تقم الصهيونية على أسس دينية لانتهت من
لانتهت
من زمان.
نعم
إنما هي سبب استمرارية الصهيونية حتى الآن هي أنها اعتمدت على أسس دينية،
لكن
والدين مش من سهل أنه ينتهي من حياة الإنسان.
ذكرت أيضا في بعض اللقاءات أن حضرتك بتقول أن في صهيونية اسمها صهيونية مسيحية.
نعم
وفي صهيونية عربية.
أنا قلت من زمان أي واحد يهون من إسرائيل فهو يحقق أهداف الصهيونية.
نعم
يهول من إسرائيل فهو يحقق أهداف الصهيونية فهو صهيوني.
نعم
أي واحد يقوم بالتطبيع مع غاصب محتل فهو يحقق أهداف صهيونية فهو صهيوني.
نعم
عندي صهيونيين عرب، صهيونيين مسلمين، الناس اللي عندك، أنت عندك 13 ألف مصري في إسرائيل متجوزين من إسرائيليات، سواء إسرائيليات يهوديات أو إسرائيليات فلسطينيات. 13 ألف دول سميهم إيه؟ سميهم إيه؟ سلفيين؟ مش معقول يعني تسميهم ايه؟ بس اللي رضي ان هو يسيب بلده ويعيش في بلد غاصب محتل علشان خاطر يا اخي ده في امثال مش مجالها الواحد يقولها، يعني مش وقته يعني، فانسان يموت من الجوع ما فرطش شرفه ولا في كرامته ولا في ارضه.
نعم
فدول اللي فرطوا تسميهم ايه؟ سموهم انتوا بقى ما شئتوا.
طيب
كلام معلش الاستاذه هاله سهل
نهلة.
هي
نعم.
هاله او نهله؟
نهله نعم.
انت قلت هاله هي نهله؟
لا نهله
صوت صوت نهله نعم. وانا قلت للاستاذه نهله قبل كده لك كتاب في ذمتي مش عارف اوصله لك ازاي. هل غير العرب من نسل نوح؟ بس مش من نسل سام، هم بيقولوا البشرية كلها، لأن قصة الطوفان لما حصلت قالوا إن الطوفان أغرق مين يا أستاذ؟ أغرق البشرية كلها.
نعم.
لم يبقى إلا نوح والثلاثة أولاده وثمانية كانوا في المركب. اللي هم منهم جه العالم كله. من سام جه الناس، نسل سام جه منه العرب والأكاديين الكنعانيين والأراميين والعبرانيين، كل دول من نسل سام. طب من حام جه الأفارقة والمصريين اللي هم الفراعنة.
احنا من نسل حام
مش احنا،
لا كالافارقه
احنا تعربنا من زمان.
نعم
احنا تعربنا من زمان. انما تقدرش تقول لي بقى انت النهارده عربي 100%.
نعم
الله اعلم انا من نسل مين، جه من العرب ايه، اتجوز من المصريات.
يعني الافارقه من نسل حام،
الافارقه من نسل حام. يافس دي منه
اسيا
والشعوب الاخرى.
اسيا واوروبا منتقلين.
انما كل ده يا ايتها السائله العزيزه، كل هذا لا يوجد حضور فاصله النهارده. يعني ما اقدرش النهارده اعمل دي ان دي دوت، ولا مش عارف تحليل دم ولا تحليل ايه، يقول لي انت سامي انت حامي انت يافثي. ما ينفعش، لان انا اقول من النادر ان تجد يعني مجموعه بشريه الان تعيش على الكره الارضيه. اقول لا انفي، لا انفي، لكن بقول يعني ما تقدرش تحدد النهارده ده عنصر خالص. وبعدين يعني احنا عندنا الاسلام لغى هذه المساله.
نعم
لغى هذه المساله. وما عندنا مين الطر اول من طرح العنصريه يا استاذ نقاء العنصر؟
هم مين؟ اليهود.
لا
مش اليهود.
لا
امال من؟
ابليس.
يا انت رجعت لورا خالص.
لا الله.
نعم.
خلقتني من نار وخلقته من طين.
نعم.
عنصر النار احسن من عنصر الطين. فعنصر سام احسن من عنصر حم ويافث.
نعم.
كان دول يعني ابالسه اللي العنصر اللي بيعتقد في زي النظريه الاريه والنقاء اللي عند هتلر. هتلر لا يقل ابليسيه وعنصريه عن الصهيونيه. عن الصهيونيه. لذلك كان في الناس اللي فاكره ان هتلر ده يعني ده هتلر قدم خدمه اكبر خدمه لليهود. هتلر قدم اكبر خدمه لليهود لدرجه ان طالب كثير من الصهاينه الاوائل ببناء تمثال، بعمل تمثال لهتلر في اسرائيل. لو لم يقم، هنتكلم عنه ان شاء الله يمكن في الحلقه القادمه، ما يسمى بالهولوكوست، وهو لو لم يقم باضطهاد مجموعه من اليهود في المانيا ما كانتش الحركه الصهيونيه ترعرعت وكانت فلسطين احتلها اليهود، واوروبا كلها ساعدت الى تجميع اليهود في فلسطين.
طيب استاذنا الدكتور، يعني زي ما قلت حضرتك فيما سبق من هذا الكلام ان مصطلح لفظه الساميه يحوي تحت بنده شعوب اخرى واجناس اخرى مختلفه. السؤال طيب، لماذا يريد اليهود إلصاق الاسم هذا عليهم فقط دون غيرهم؟ ايه الحكمة من وراء الكلام ده؟ هل في غرض معين؟
هي الموضوع التمييز. القضية الأولى اللي قلناها في الحديث ولا في القديم؟
الحديث والقديم.
في القديم لإثبات أحقيتهم بالوعد الإلهي اللي بدأ ينحصر من واحد لا إلى ما وصل.
طب ذكرنا سريعا بالوعد الإلهي.
من نوح، أولاد نوح الثلاثة، اطرد اثنين وخلي واحد سام، نسل سام وصلنا لإبراهيم، إبراهيم أنجب اثنين، اطرد إسماعيل وركز على إسحاق، إسحاق خلف اثنين.
نعم.
خلاص. عيسو ويعقوب، اترك عيسو وركز على يعقوب، ومن هنا أصبح التركيز من نوح لغاية ما وصلنا إلى يعقوب. وبالتالي مين اللي ياخذ في الآخر الأرض الموعودة؟ اللي هم نسل يعقوب اللي هو إسرائيل. في العصر الحديث النهاردة ما يقدرش النهاردة اليهود يقولوا إن العرب ساميين. ليه؟ لأن هم بيستغلوا النقطة دي لصالحهم لأغراض سياسية. فمعنى إن العرب يشتركوا معهم في السامية، الله، يبقى أنتوا إزاي تتهم النهاردة قناة الرحمة بالعداء للسامية؟ إزاي تتهم محمد جلال اللي قاعد قدامك دوت زي ما كتبوا في تقرير الوكالة اليهودية في لندن إن أنا معادي للسامية؟ الله. إذن ستبطل هذه الدعاوى كلها، والدعاوى دي بتقوم عليها إسرائيل. يعني روجيه جارودين لما كتب كتابه الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، أسطورة الشعب المختار.
نعم.
إسرائيل النهاردة في القرن 21 بتقوم على أسطورة ترجع إلى كم ألف سنة اللي هي الشعب المختار، وبتقوم على أسطورة السامية. فالنهاردة لما تيجي تهدم له هذه الأسطورة هدمت عمود من الأعمدة التي تقوم عليها إسرائيل، هرمت السبب الذي من أجله أقيمت إسرائيل وهو حل المشكلة السامية في أوروبا على حساب العرب.
نعم.
إذن النهاردة ليس من مصلحة اليهود أن يعرف العالم كله يعرف أن في ناس ثاني ساميين غيرهم، وإلا القضية كلها هتبوظ.
إذن حضرتك في نهاية هذه الحلقة تقول أن هذا المصطلح يستخدم في غير محله.
نعم
نعم، هو يستخدم في غير محله.
هو طبعا ولينا عليه يعني ملاحظات كتيرة وازاي نواجهه، ده كان لسه كلام كتير يا استاذ احمد عيل.
طيب زي ما دكتور محمد جلاء ادريس تكلم عن هذا وبيقول ان في امور كتيرة جدا احنا محتاجين نوضحها في الحلقة القادمة، موضوع السامية اهدافه ويعني بعض الملابسات وموضوع الهولوكوست وغيرها من الامور اللي اعتقد انها تهم قطاع كبير جدا من المشاهدين. انا اقول لكم بكل ثقة انتظرونا في الحلقة القادمة، فهناك حلقة ساخنة عن هذا الموضوع. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس أستاذ الدراسات الإسرائيلية، شكر الله لك.
شكرا لك.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم منا أطيب المنى وأرق التحية. تصبحوا الأخير، السلام عليكم.